بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الحلقة الخامسة من سمات الشخصية المسلمة المعاصرة، ولا زلنا في السمة الثانية وهي الشخصية الواعية. وتحدثنا عن الوعي وأنه عدد من الموضوعات، وذكرنا الموضوع الأول بعد المقدمات. الموضوع الأول هو معرفة التاريخ الحديث ثم معرفة التاريخ المعاصر، ولا زلنا فيه ونكمل على بركة الله تعالى. بعض الناس يقول هذه أمور سياسية، لا، هذا وهم. هذه ليست أمور سياسية أو ليست سياسية، هي أمور في الواقع ينبغي أن نفهمها ليكون لدينا وعي، بغض النظر عن ماذا نفعل أو ماذا نعمل تجاهها. هذه مسألة أخرى ينبغي أن تكون بعد تقييم الحالة. هذا هو الوعي. الوعي ينبغي أن تفهم ما الذي يجري حولك، سواء كان في أمر سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي أو نحو ذلك. ما هي القضايا المهمة من هذه الموضوعات التي تحدثنا عنها، اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو دينية؟ ما هي الأشياء المهمة التي يحتاج أن أتفهمها؟ فمنها ما يعني ذكرته لكم، هو تاريخ المعاصر. وذكرنا الحربين العالميتين، وقلنا الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى حدثت بين يعني فريقين من الدول والممالك، ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية من جهة، وفرنسا وبريطانيا وروسيا من جهة. روسيا كانت مع الغرب، ولها، وذكر محمود شاكر في الكشوف الجغرافية موقع روسيا من الحملات الصليبية، وهو مهم جدا. يعني البعض يظن أن روسيا مفصولة عن أوروبا، هي ليست مفصولة. الحلفاء فرنسا وبريطانيا وروسيا، ثم دخلت معهم أمريكا في آخر الحرب العالمية الأولى. في هذه الحرب العالمية الأولى ظهر ما يسمى عندنا بالثورة العربية الكبرى، وأيضا هذا موضوع يحتاج يعني فهمه ودراسته أسبابه. يعني ستستغربون من مجريات الثورة العربية كيف حدث هذا. إذن من المهم أن نفهم. طيب، نتائج الحرب، أنا فقط أذكر العنوانات. من نتائج الحرب ظهور التقنيات الجديدة، مثلا المنطاد القصف، الطائرات الحربية، الغواصات، الأسلحة الكيميائية، هذه كلها ظهرت في الحرب العالمية الأولى، يعني نتيجة من نتائجها. من نتائجها سقوط الدولة العثمانية. الدولة العثمانية سقطت على إثر الحرب العالمية، بل أنه هدف الحرب العالمية الأول هو إسقاط الدولة العثمانية، إسقاط الدولة العثمانية وتمزيقها. يعني إذا كان الحملات الصليبية وصلت إلى أطراف العالم الإسلامي، بقي القلب والعاصمة وبقي المركز وبقي الدماغ، فكانت الحرب العالمية الأولى كفيلة بتمزيق هذا المركز والدماغ. وبناء عليه، وهي النتيجة الثالثة، نشأت المستعمرات العربية. نشأت المستعمرات العربية. نحن قلنا أن الإنجليز دخلوا فلسطين، وأن الفرنسيين دخلوا الشام، والإنجليز دخلوا العراق. هذه أصبحت مستعمرات، يعني أصبحت عندنا الدول الإسلامية والدول العربية أصبحت مستعمرات ما بين الإنجليز والفرنسيين والروس، وإن كان الروس قليل. سايكس بيكو 1916، مشهور هذا الأمر. من نتائجها نشوء الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي ليس فقط مجرد مستعمرات، بل هو يعني احتلال كامل لدول عدة أخذتها روسيا ضمن اتحاد كامل اسمه الاتحاد السوفيتي. نشوء دول أوروبية جديدة على أنقاض الإمبراطوريات. ألمانيا كانت إمبراطورية، والنمسا كانت إمبراطورية وغيرها، فأصبحت يعني دولا صغارا كما هو معروف الآن. لو تنظر إلى الخريطة الأوروبية ستجد دول صغيرة، بينما لم تكن قبل الحرب العالمية بهذه يعني بهذا التوزيع الجغرافي. سادسا، الدخول من نتائجها دخول الإنجليز إلى القدس ودخول الفرنسي إلى الشام، وهذا حدث عالمي. يعني ممكن تطلعون على ما ذكره علي طنطاوي مثلا في ذكرياته في طريق الدخول الفرنسيين، وكانت هناك أشياء غريبة. يعني هو استغربها، يقول فوجئنا، الشيخ علي طنطاوي رحمة الله عليه يقول فوجئنا بأن الذين نحاربهم مسلمين. يعني جيوش التي تمد الإنجليز والفرنسيين جيوش مسلمة من السنغال ومن الجزائر ومن غيرها. يعني نريد أن نفهم ما الذي جرى، لأن يعني ضعف الوعي الموجود في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، والضعف الذي كان فيه وفي غيره، أدى إلى هذه يعني المهانة الكبيرة. من النتائج أيضا ظهور القوة الأمريكية الشابة. طبعا يعني لما أقول حرب عالمية ومستعمرات واستعمار وفرنسا وإنجليز معناته أنه صرفت أموال كثيرة يعني أنهكت هذه الدول. أمريكا الآن دولة ناشئة وشابة ولديها ثروات فأصبحت يعني موجودة على السطح. أيضا من النتائج ظهور الصحوة الإسلامية، يعني بسقوط الدولة العثمانية بدأت هناك صيحات تتعالى أين الإسلام وكيف نفعل، هذه من النتائج وكلها تستحق الدراسة. الحرب العالمية الثانية من 39 إلى 45 وكانت بين الطرفين، الطرف الأول الحلفاء اللي هم أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وفرنسا والصين والهند وتوابعها، ودول دول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان ورومانيا والمجر وبلغاريا. يعني كان هناك حرب يعني عجيبة، يعني في تجد كل دولتين تتحارب لكن الدول بينهما تحالفات، يعني صنعت تحالفات فسميت بالحرب العالمية الثانية. وكان من نتائجها التالي، أنا فقط أذكر عنوانات وليست لا أشرح ما الذي جرى. من نتائجها تأسيس هيئة الأمم المتحدة التي قبل عصبة الأمم، وهي يعني تحالفات صنعتها أمريكا لتحيد بعض الدول من الحرب أو لتكسبها أو لتضعف الدول من الطرف الآخر وهكذا. وهنا يعني ممكن ندخل دخلة كذا على الهيئات الأممية وستأتينا بعد قليل بإذن الله تعالى. هيئة الأمم المتحدة نشأت في يعني بدأت في ذلك الوقت. خضوع اليابان، الإمبراطورية اليابانية خضعت بالكامل لأمريكا بعد القنبلة النووية. والخضوع عندما تستسلم دولة، عندما يعني تستسلم دولة فإنها تعتبر مستعمرة في الحقيقة. يعني عندما وقعت الصين للإنجليز في حرب الأفيون خلاص استعمرت. ليش؟ إيش معنى ذلك؟ معناته أن هذا التوقيع، توقيع الاستسلام فيه إملاءات أنه سنفعل وسنفعل وسنفعل وتدفعون 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 وتسمحون وكذا، فأصبحت يعني مستعمرة. كذلك اليابان من ذلك الوقت أصبحت مستعمرة أمريكية، ولكن يعني فقط فيها ملكية وفيها رئاسة ونحو ذلك. لكن لقوة، شوفوا اليوم لقوة اليابان مع قوة اليابان التصنيعية إلا أنها ليس لها وجود يعني توسعي أو تمددي، لأنها لا تستطيع ذلك لتبعيتها الأمريكية. وإن قيل ما قيل إن النتائج نشوء الدول العربية الحديثة، يعني عقب وجود الاستعمار والانتداب البريطاني والانتداب الفرنسي نشأت لدينا بعد الحرب العالمية الثانية الدول بدون وجود يعني على الأرض من المستعمرين، لكنهم يعني لا زالوا يتبعون لهم. احتلال إسرائيل للقدس يقال أحيانا أنه هذا هو السبب الحقيقي من الحرب العالم الثانية، إنشاء مستعمرة. يعني ليس أنه يعني زرع الأوروبيين أو الصليبيين في مكان إسلامي وعربي، وتم ذلك من خلال استراتيجية ضخمة جدا تسمى إسرائيل. وبالتالي يعني إذا قلنا أن الحرب العالمية الأولى أنتجت سقوط الدولة العثمانية، فإن الحرب العالمية الثانية أنتجت وجود إسرائيل. إسرائيل ماذا تعني؟ إسرائيل تعني وجود قوة استعمارية في قلب العالم الإسلامي. والحديث عن الصهيونية مهم ويحتاج دراسة، أنا لا أقول لأني أطرحها الآن لكن أقول أنه مهم لأنها يعني شيء نعيشه بشكل يومي. نقل من النتائج، نقل الهيمنة العالمية من بريطانيا إلى أمريكا، لأن بريطانيا يعني لم تستطع بعد الحرب العالمية الثانية لم تستطع أن تستمر في قيادتها للعالم في متابعة مستعمراتها ولا على الإنفاق، يعني متابعة الإنفاق على جيوشها، فسلمت كل ما تملك لأمريكا مقابل أن تسقط أمريكا الدين عنها، وبالتالي استلمت أمريكا العالم، قيادة العالم. من نتائجها الكساد الاقتصادي الذي يسمى الكساد الكبير، الذي بدأ في أمريكا ثم توسع في أوروبا ثم حصل في العالم الإسلامي، وظهر بعدها روزفلت ويعني بشر ببرنامجه الاقتصادي ونحو ذلك، وظهر النفط بعده. من نتائج مخترعات الحربية المتطورة، يعني أنتجت الحرب العالمية، نحن ذكرنا في التاريخ المعاصر الطفرة الصناعية، ذكرنا الطفرة الصناعية ظهرت هنا. يعني كيف، ما هي الأسباب؟ الحروب كانت مسبب رئيسي في الاختراع، في وبالتالي يعني احتفي بالهاتف، احتفي بالتلغراف، احتفي بالإنترنت، ظهر الإنترنت، ظهر كذا، القنابل النووية مثلا. وظهرت قوتان، يعني نتاج ظهور قوتان عظيمتان قطبيتان، يعني أصبح عندنا قطبين في العالم، قطب الاتحاد السوفيتي وقطب أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا من نتائج الحرب العالمية الثانية انتهاء التنصير وتمكن العلمانية، أصبحت لدينا استراتيجيات جديدة في الهيمنة الغربية. أيضا من نتائج الحرب العالمية الثانية استعلاء الأقليات، الأقليات في كل دولة جديدة أصبح لها وجود، أصبح لها وجود. هي أصلا يعني مثلا الأرمن في الدولة العثمانية، وقل مثل ذلك اليهود على سبيل المثال، يعني أصبحت الأقليات لها شأن عالمي. وهنا عدد من المراجع يعني أدل عليها، وهناك يعني أنت حر في المراجع، لكن أود أن أصنع مقترحا. المؤامرة الكبرى على بلاد الشام لإعداد محمد فاروق الخالدي، كتاب جيد وبسيط، يعني أنا أحب الكتب السهلة، يشرح لك ما الذي حصل من البداية للنهاية. هنا كتاب لباحث أجنبي اسمه أصول التنصير في الخليج العربي، دراسة ميدانية وثائقية، كونوي زيغلر وترجمة مازن مطبقاني. كتاب والله أنه جيد للاطلاع عليه، وهو السلطان عبد الحميد الثاني والأطماع الصهيونية في فلسطين. يعني هذا الكتاب يبحث الحركة الصهيونية في فلسطين في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وفيها تفاصيل يعني هذا البحث متعوب عليه، يستحق الاطلاع والنظر. من الكتب أيضا، لما قلنا أن إسرائيل هي مستعمرة صليبية في العالم الإسلامي، هذا الكتاب اللي هو بيت المقدس وأطماع الروم، كتاب صغير جدا تقرأ في جلسة أو جلستين، بيت المقدس وأطماع الروم من التدمير إلى التدويل، فيصل الكاملي، كتاب رائع جدا جدا، أتمنى أن الجميع يعني يطلع عليه. أخيرا من الكتب التي يعني أوصي بها كتاب الحدائق الخلفية، هذا يوضح علاقة الدول ببعضها، يعني مثلا علاقة ألمانيا بأمريكا يسميها الحدائق الخلفية، وهذا يجعلك تفسر ما الذي يحصل اليوم مثلا أو أمس أو بكرة أو في أي وقت، تفهم ما الذي يجري. الحدائق الخلفية لأحمد فهمي. ننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات التاريخ المعاصر، وهي الحرب الباردة. يعني بعد الحرب العالمية الأولى جاءت الحرب العالمية الثانية، انتهت 1945، نشأت الدول الحديثة، جاءت الآن عندنا الحرب الباردة. الحرب الباردة كانت بين القطبين العظيمين في يعني الدول، والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، أصبح بينهم حربا ليست مباشرة كما كان يعني سابقا، بل هي بطريقة غير مباشرة، عن طريق الوكلاء، عن طريق الصناعات، عن طريق التفوق في السلاح، لذلك تسمى الحرب الباردة. كانت هناك معارك وصراعات في كوبا، فيتنام، أفغانستان، الحرب الإيرانية العراقية على سبيل المثال. الحرب الإيرانية العراقية على سبيل المثال، الإيرانية العراقية هي حرب بين أمريكا وبين روسيا، ولكن بالوكالة كما يقولون. وهذا شيء نحتاج أن نفهمه، لأننا في وسط يعني نحن لما نقرأ الخبر اليوم نعيش الخبر، بس الحقيقة أن هناك ما وراء هذا الخبر، ما قبله، هناك تاريخ لهذا الخبر، ما هو؟ فأنا أقول افهم التاريخ قبل أن تفهم الخبر، قبل أن تفهم الحدث افهم تاريخ هذا الحدث. حرب الخليج كذلك كلها في هذا الإطار، في الحرب الباردة، بل انتهت يعني بتلك الفترة، لأن حرب الخليج تتواكب مع سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991، خاصة بتأثير الحرب الأفغانية، وبالتالي أصبح لدينا قطب واحد وهو القطب الأوحد أمريكا، وأصبح عندنا يعني هناك عدد من النتائج، وهي من أهمها ظهور النظام العالمي الجديد ابتداء من 1991، القطب الواحد، يعني أصبح العالم يعيش في مسار واحد أو في طريقة يعني معينة. ظهور الاتحاد الأوروبي أحد النتائج، بدأت الدول الأوروبية تحاول أن تصنع تحالفا، هي سعت إلى أن تكون يعني أشبه ما يكون بالإمبراطورية الموحدة، العملة الواحدة مثلا ونحو ذلك، لكن يعني نجحت في بعض الأشياء ولم تنجح في الشيء الآخر. عندك 27 دولة أوروبية تريد أن تتوحد، 450 مليون نسمة. كانت بريطانيا هي يعني حجر العثرة في هذا الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يحتاج أن نتفهمه، كيف يدار، ما هي أهدافه، ما هي دوافعه، ما الذي يصنعه، ما علاقته بالعالم الإسلامي مثلا. من نتائج الحرب الباردة أيضا يعني من يعني ما ترتب عليها، لأن البروز والتمكن للصحوة الإسلامية. من الموضوعات أيضا في التاريخ المعاصر حركة التنصير في العالم العربي، وقد أشرت لها يعني من خلال يعني يكفيك لو طلعت على كتاب التنصير أصول التنصير في الخليج العربي يعطيك تصورا ما، سواء كانت التنصير في الشرق أو في الغرب أو في القلب كذلك. يعني التنصير كان سلاحا، يعني كما كانت الجيوش الاستعمارية وشركات الاستعمارية يعني تعمل عملها، كانت أيضا هناك جيوش تنصيرية، يعني حرب ناعمة كانت موجودة في مشارق الأرض ومغاربها. يعني على سبيل المثال من ما يسمى بالاستشراق، ما يسمى أيضا يعني كان يأتي الواحد ويقدم بحثا عن تاريخ شمر مثلا، يعني موجود كتاب عن شمر، يأتي بتاريخ عن نجد، يأتي بتاريخ عن المدينة المنورة، تاريخ عن خيبر، هي كلها أبحاث ويعطون عليها مكافآت ويسلمونها لصناع الرأي والقرار في الغرب. هناك موضوعات أخرى تستحق أن نعرفها لأن لها تأثير كبير، مثلا تحديث مصر على يد محمد علي باشا. محمد علي باشا وأسرته حدثوا مصر، يعني صنعوا مصرا جديدة. تحتاج دراسة هذه الحقبة، هذه التجربة ما لها وما عليها. حركة الاتحاديين في تركيا، الاتحاد والترقي، ماذا فعلوا؟ يعني مثلا وين وصل تأثيرهم؟ أذكر لك أنا مثالا على ذلك. وصل تأثيرهم في الفن المصري، شوف الجزئية هذه الصغيرة، بحيث أنه لو نظرت إلى الفنانين المصريين القدامى ستجد أغلبهم ليسوا من مصر. يعني هؤلاء مثلا الفن المصري في تلقى في أصوله أكثرهم من تركيا أو من أصول تركية أو من أصول كردية أو شيء من هذا. لماذا وكيف حصل وما هي الأهداف؟ هذا هو الوعي، هذا هو الوعي. أنا أعطي مثالا صغيرا ليدل على الكل. من الموضوعات أيضا في التاريخ المعاصر ظهور النفط. ظهور النفط أحدث، يعني هو حدث عالمي، يعني انتهى الفحم، انتهت التوابل التي كانت تعتبر كنوز في هذا الأرض. أيضا هناك المفاهيم، من الموضوعات المفاهيم، على سبيل المثال الليبرالية. الليبرالية موضوع نشأ وأصبح يعني موجودا يعني وظاهرا. ما هي الليبرالية وماذا فعلت وكيف؟ الحدائق الخلفية، ومن هذا الكتاب يكفي في هذا الكتاب خلاص يعطيك خلفية عن الحدائق الخلفية. موضوع الهجرة واللجوء والأقليات، هذا موضوع يحتاج دراسة وفهم، يحتاج فهم حتى يكون عندك وعي. ترى حتى هناك أحكام شرعية مبنية عليه. العولمة الاقتصادية من الموضوعات المهمة. ما هي؟ كيف بدأت؟ كيف تفعل؟ ما هي آثارها؟ ما هي نتائجها؟ ماذا يترتب عليها؟ هذا من المهم فهم هذا الشيء، وفيه دراسات وكتب في هذا الأمر. الدولة الحديثة، حينما قلنا نشوء الدول، الدولة الحديثة ماذا تعني الدولة الحديثة؟ يعني على سبيل المثال الدولة الحديثة من صفات الدولة الحديثة أنها تنبذ الدين، لأن يعني الدولة الحديثة هي 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 مفهوم غربي، وهذا المفهوم الغربي نشأ بعد صراعه مع الكنيسة، يعني فنبذ الدين. هي هكذا الدولة الحديثة تهتم بالجغرافيا قبل الانتماءات، وبالتالي تجد أنه مثلا الأسرة الواحدة والعائلة الواحدة أو الرابطة الواحدة أو القبيلة الواحدة موجودة في أكثر من دولة. ليش؟ فرقت بينها الحدود السياسية. فالحدود، حدود الدولة الحديثة لا تعترف بالانتماءات، بل الانتماء هو للأرض، الانتماء بدل ما هو للقبيلة وللقومية مثلا السابقة أصبح هو الانتماء الآن للأرض. من الأشياء الموجودة في الدولة الحديثة الدولة العميقة، وهي دولة موجودة تحت، يعني هناك دولة ظاهرة وكذا، هناك دولة عميقة من تحت. ظهور المرتزقة، يعني في الدولة الحديثة، الدولة الحديثة يعني قبل، كان قبلا الجيوش حتى حسب القبائل، يعني كما هو معروف في الفتح الإسلامي وما بعده حسب القبائل، حسب الأقاليم مثلا. لا ممكن الاستغناء عن ذلك، والآن ممكن يكون عندنا جيوش من المرتزقة. وهنا كتاب، يعني هو هذا قريب مني، كتاب المرتزقة الجدد، يدلك على يعني إلى أي حد يصل هذا المفهوم، مفهوم المرتزقة الجدد، الجيوش الخاصة وما تعنيه للنظام الدولي، المستشارين، الحلفاء، هذه كلها أشياء داخل الدولة الحديثة. العقيدة القومية، يعني كل دولة الحديثة يقتضي لها وجود عقيدة قومية. يعني مثلا لو أقول أمريكا ينبغي أن يكون هناك عقيدة. طيب عقيدتهم النصرانية ولا الإسلام؟ فيهم مسلمين وفيهم نصارى وفيهم يهود وفيهم لادينيين منحرفين شاذين، لكن يجب أن يكون هكذا تفكر الدولة الحديثة، أن يكون هناك عقيدة قومية. يؤمن بها الجميع ويقاتلون من أجلها، وهذه العقيدة هي التي تخاطب بها الدولة أفرادها أو رعاياها. احنا ذكرنا التاريخ الحديث، التاريخ المعاصر، انتهينا من التاريخ المعاصر، الآن نتحدث عن الأمر الثالث والموضوع الثالث وهو الأدوات الاستعمارية. من الموضوعات التي ينبغي أن يفهمها ويعيها ويصبح لديه وعيا مسلم هذا العصر هي الأدوات الاستعمارية. كيف يفعل الاستعمار؟ الاستعمار ما انتهى إلى اليوم، لكن له أدوات كانت من أدواته السلاح، الآن لديه أدوات أخرى. ذكرنا الدولة الحديثة على سبيل المثال، الهيئات الأممية، هيئة الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، اليونسكو، اليونروا، وغيرها، يعني من هذه الهيئات الموجودة، محكمة العدل الدولية، هذه كلها أدوات الاستعمار الجديد. التجارة العالمية كذلك. الدولة الحديثة هناك كتابان يوصى بهما، الكتاب الأول هو تعريف مفاهيم اسمه الدين والدولة لعبد العزيز صقر، هناك كتاب آخر اسمه السلطة والسياسة، يعني ليبين أيضا الموقف الشرعي منها، هذا هو كتاب السلطة والسياسة لجلال الدين محمد صالح، يوصى بهذين الكتابين. الهيئات الأممية كأنها تشبه الدولة العميقة للنظام العالمي، يعني النظام العالمي الذي يسيره مثلا نقول اليوم هي بقيادة أمريكا، طيب وين تسيره؟ من هم الأشخاص؟ هم فيها، تجدهم في هذه الهيئات. الصندوق النقد الدولي، ماذا يفعل صندوق النقد الدولي؟ صندوق النقد الدولي يقدم مساعدات وديون، الديون هذه مقابل تدخل في السيادة، ومن يقرأ كتاب حكاية عار الذي أشرت إليه سابقا يفهم هذا الأمر، الديون والمساعدات مقابل انتهاك للسيادة. هذا الانتهاك أين يتمثل؟ يتمثل في طريقة حكم، في إلغاء قوانين أو إحلال قوانين، في تغيير مناهج مثلا، في استقطاع أرض مثلا، وشيء من هذا. هل تعلم أن أمريكا اشترت من روسيا قطعة أرض التي هي يعني في الشمال، في شمال القارة الأمريكية، ألاسكا، هذه شرتها أمريكا من روسيا بمبلغ وقدره، يعني ممكن يصير هذا الانتهاك للسيادة إلى آخره. أيضا من أدوات الاستعمار الانقلابات العسكرية، الإمبراطوريات الإعلامية مثل هوليود، هذه أحد أدوات الاستعمار. هوليود هي تعطي يعني تقنينا ثقافيا وتربويا للاستعمار وتجعله عالميا. الشركات الاقتصادية، دافوس، مؤتمر دافوس على سبيل المثال، ماذا يصنع مؤتمر دافوس وما هو؟ الشركات العابرة للقارات، الشركات هذه أقوى من الدول. بعضهم يعتقد أن هذه شركات هي تقوت هكذا، لا، طبيعة النظام العالمي الجديد أنه يفوض هذه الشركات ويدعم هذه الشركات لتنتهك سيادات الدول الأخرى. الاحتكار الصناعي، المدن الإعلامية، يعني الفن والإعلام عموما، صناعة النجوم، علاقة الفن بالدولة، وهذا مما ينبغي أن يعني يفهم أن علاقة الفن بالدولة ليست علاقة حياد، بل الفن هو يعتبر ذراع تربوي لسياسات الدولة، ومن جانب آخر يعتبر موطنا للجاسوسية والتخابر. وهنا يعني ممكن تطلع على ما فعله الإعلام في كتاب صغير لعماد الدين خليل اسمه الفوضى، فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر، جميل قراءته، يعطيك فكرة ماذا يفعل المسرح. هناك كتاب رائع لإدغار موران الفرنسي، فيلسوف الفرنسي، اسمه نجوم السينما، رائع جدا، وكتاب أيضا وسط ليس بالكبير. هناك تاريخ مختصر لوسائل الإعلام الحديثة، جميل الكتاب هذا، جميل، يعطيك يعني تاريخا للإعلام، تاريخ مختصر لوسائل الإعلام الحديثة، كتاب جميل جدا، تأليف جيم كولين وترجمة أحمد زكي، مجموعة النيل، جيد الكتاب والله رائع، أنا أوصيكم به. أيضا في كتاب صغير جدا، هذا جميل بل مهم أن يقرأ، اسمه هندسة الجمهور لأحمد فهمي، يعني بل أفضله لسهولته وتوضيح الفكرة أكثر من سيكولوجية الجماهير لغوستاف. طيب هذا أمر. أخيرا أختم بالحركات الإصلاحية، وهناك المذاهب، عفوا هناك مذاهب، يعني هذا كتاب يبين لك معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية، هناك كتاب حركة العصر الجديد إلى آخره، يعني حركة الصهيونية، العلمانية، الإنسانية، العصرانية، من المهم فهمها. كذلك الحركات الإصلاحية من المهم فهمها، جمعية العلماء الجزائريين، أهل الحديث في الهند، المهدوية في السودان، هذه بعض الأمور في الوعي. وهذا كون انتهينا يعني، وآسف على هذا الاختزال، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق، نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.